على المدن والبلاد، على شمول الاقتصادي، وعلى رعاية علمه، وعلى مبيع إسرائيل، وأنه المختص بكل شيء. فاقول: ألم ترى أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، ويخسر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير؟ ألم ترى ذلك؟ يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. أنت ترى الليل يعقد النهار، النهار يعقده الليل، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، والظلام يأتي شيئا فشيئا حتى يصبح الكون كله ظلام، ثم إذا بلغ الفجر يأتي النور والنهار، شيئا فشيئا يتحول الظلمات حتى يكشف جميعا. فكأن الليل يدخل في النهار والنهار يدخل في الليل. أيضا تجد أنه على مدار الأيام والشهور يطول الليل ويقصر النهار، ثم يقصر الليل ويطول النهار، وكأن الليل يأخذ وقتا من النهار، وكأن النهار يأخذ وقتا من الليل. هذه الأمور التي نراها طوال الأيام والشهور والسنين لا تتبدل ولا تتغير. من الذي يفعلها؟ النهار ويوجد النهار في الليل. نهار الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. التسخير، التقطيع. هل هي الشمس تجري في نهارنا من الشروق إلى الغروب إلى أجل مسمى، إلى وقت معلوم؟ وجمعت الشمس كاملة في عام، في سنة، في سنة، ودعوا الحياة بدأ، والقمر دورته كاملة في شهر ويعود حيث بدا. الشمس يمكن لها ان تدرك القمر، ولكن يسابق النهار. كل في فلك يفتح هذا التسخير للشمس وللقمر يد من؟ هل يمكن للانسان ان نعود الى القوه؟ ولو اجتمعت الناس جميعا الى سبل وفي النجوم ايضا الخلائق لتغيير مسار الشمس او لتغيير مسار القمر، لا يستطيعون ذلك. من الذي سخر الشمس والقمر دون علم، دون ملل، بصفه مستمره مئات الملايين من السنين تدور وتجري لاجل مسمى؟ السنه الشمسيه والسنه القمريه، دورات الشمس في سنه، الفصول الاربعه، الليل والنهار، وطول الليل وكمال النهار، القمر يعود كالاردني القديم، هلال، محاق، بدر، وهكذا. او تجري الى اجل مسمى الى يوم القيامه. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كبرت، لما يجمع الشمس والقمر هنا على بديع صنعه وعلى شموع قدرته وعلى سعة علمه، ألم ترى أن الله سخر، ألم ترى أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير؟ لابد طالما كان عليما بذلك مسخرا بهذه الأجرام السماوية. كل يسير وفق إرادته على مقتضى علمه الآزلي دون تقدير ودون تأخير، دون تقدير ودون تأخير. إذا فلكم عن الله بما تعملون خبير. أنت أم الشمس؟ أنت أم القمر؟ أنت أم النجوم؟ أنت أم الليل والنهار ودواب السماء؟ لابد أن الله الذي علم كل ذلك وسخر كل ذلك وشملت قدراته كل ذلك، لابد أنه يعلم ظاهرك ويعلم باطنك، وان الله بما تعملون خبير. والخبير هو الذي يعلم خفايا الاشياء لا ظاهرها فقط، بل يعلم ايضا كلها. ذلك اشاره الى الذي ذكر من شمول القدره وسعه العلم وبديع السنه واختصاص الباري سبحانه وتعالى بكل ذلك. ذلك لان الله هو الحق، وان ما يدعون من دونه باطل، وأن الله هو العلي الكبير. أيها الأخ المسلم، الحق يقابل الباطل، والحق في آراء الناس شيء، والحق في ذات الله شيء آخر. أيها الأخ المسلم، لا يعرف الحق إلا الحق سبحانه وتعالى. فالحق أنواع: حق في الأعيان، وحق في الأذهان، وحق على الأذان. أحق ما أطلق عليه كلمة الحق هو ذات الله تبارك وتعالى.
Thank you.
الله تبارك وتعالى لا يتغير ولا يتبدل. فمعرفة الله هي المعرفة الحق المطلق. فالعلم بالله أشرف العلوم على الإطلاق وأحق العلوم على الإطلاق. وكذلك الأقوال مهما قلت من أشياء قد تناقض حقا وقد لا تصادف. وحتى مصادفة الحق صادفته من جانب ولم تصادفه من جانب آخر وهكذا. أما أحق الأقوال على الإطلاق فهو كلمة لا إله إلا الله. هذا هو القول الثابت والقول الحق. ذلك بأن الله هو الحق الثابت في ذاته الموجود الأبدي الواجب واحد الوجود واحد من جميع الشهادة. هو الحق الحق المطلق هو الله. ذلك بأن الله هو الحق. نحن لا يدعون من دونه الباطل الأصنام والأوثان والآلهة كل ذلك باطل. كانوا يؤلهون في الأرض كيف في الأرض الآن أين هو؟ أصبح باطلا. كانوا يعبدون الأصنام فكيف يرحم محمد عليه الصلاة والسلام وهكذا. فكل ما يدعى إلى غير الله تبارك وتعالى باطل في نفسه باطل في وجوده فاسق لا وجود له ما نعرف. ذلك بأن الله هو الحق بأنه سخر الشمس والقمر يولج الليل في النهار وهكذا شمول القدرة وبديع الصنعة واختصاص الباري تبارك وتعالى بكل ذلك يحيط أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. العلي العلو في اللغة نوعان علو مكان وعلو رتبة. فمن يقف على المنبر الآن في جهة العلو المكاني والناس في جهة السفلى المكاني. والدور الرابع في العلو والدور الأول في السفلى. إذا رتبت الأشياء المحمية الأجرام بعضها فوق بعض لكان ما هو في جهة العلو يسمى عام وما كان في جهة السفلى فضله الأدنى والأسفل. هناك علوم مكان علوم مكان وهناك علوم في الرتبة فالوزير أعلى رتبة من الخطير والسلطان أعلى رتبة من الأمير والعالم أعلى رتبة من الجاهل والحي أعلى رتبة من الميت والمتكلم أعلى رتبة من الأخر الأكثر والسميع أعلى رتبة من الأصل. إذا فهناك علوم في المكانة كما هناك علوم في المكان. فإذا رتبت الأشياء في الوجود لوجدت أن الأشياء محسوسة ومعقولة. المحسوسة ترتب في العلوم بحسب المكان والمعقولة المعنوية ترتب بحسب المكانة والرتبة. لو نظرنا إلى الله تبارك وتعالى لوجدنا أن الله تبارك وتعالى ليس خلقه سوى إذا فهو العلي المطلق. ليس في مكان لأن الله تبارك وتعالى لا يحده مكان أو لا يحده زمان ولا يحده مكان ولكن في العلوم المطلق الذي لا يعرفه الا الله. فان نظرت الى السمع ورتبت الناس بحسب اسماعهم وقدرتهم على السمع في مكانه السمع فالله تبارك وتعالى هو السميع المطلق. فان رتبت بحسب البصر فهو البصير المطلق. ان رتبت بحسب الحي والميت الحي اعلى رتبه من الميت ولكن الحي يختلف حياته من غيره. الحي الذي لا يستمد حياته من غيره اعلى رتبة من الحي الذي يستمد حياته من غيره. فما بالك بالحي الذي يمد كل حي في حياته. والله في حي فقط لا يستمد حياته من غيره بل هو اصل ومصدر كل حياته. اذا فالله هو العلي المطلق. رسول الله. الكبير في لغة الناس إذا كانت نقطة الإنسان في الحياة وقال عمره يطلق عليه كلمة كبر الكبر فهو كبير. أما من حيث الحد فلا يطلق كلمة كبير على الأحجام ومن يطلق كلمة عظيم. ولذلك أعظم مخلوقات الله العرش لأنه أكبر حجما. فمن حيث الحد يطلق على الزائد في حجمه عن غيره أعظم. أما من حجم مدة البقاء أو مدة الوجود فيطلق كلمة كبير. هذا في تعبير الناس كبر الرجل وكبرت المرأة وكبر الناس وكبر سن أي طالت مدة بقاء. فإذا كانت كلمة كبير تطلق على من طالت مدة بقائه سنوات فما بالك بمن لا نهاية لوجوده ولا بداية لوجوده. إذا فالكبير المطلق هو الله المتعالي على كل ما سوى المتصرف على كل ما سوى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير. مهما تكلمنا في صفة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن نصل إلى حقيقة هذه الأسماء ولا يمكن أن نصل إلى كل هذه الصفات. فلا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. ونحن إنما نبين معاني الكلمة بحسب ما تطيقه عقولنا وبقدر معلوماتنا واستخدامها لهذه الألفاظ فقط مع تنزيه الله تبارك وتعالى على التشبيه والتمثيل والتحديد. فليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو الله.
فلا زلنا في أضواء وأنوار آيات سورة لقمان وتمضي بها الآيات برهانا ودليلا على ظاهر قدرته وكمال حكمته وشمول إنعامه. يقول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يوجه ربنا تبارك وتعالى نظرنا إلى دلائل قدرته في البحر كما بين لنا دلائل قدرته في الأرض والبر والجو بتسخير الشمس والقمر وتقليل الليل والنهار وتسخير الرياح والخلق. وبين لنا أن لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله فهو العزيز الحكيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. الفلك السفن والفلك لفظ يصلح للمفرد والجمع والمذكر والمؤنث. إذا نظرت إلى البحار لوجدت أن كل شيء يلقى في البحر لا بد وأن يغلق ولكن الفلك تجري على صفحة الماء بالريح التي سخرها الله تبارك وتعالى. أيضا تجد حتى السفن التي تسير بالقوى الكهربائية وغيرها سخر الله تبارك وتعالى لنا هذا العلم وعلمنا ما لم نكن نعلم. فلولا نظرية القصر ما اخترعت هذه السفن. والسفن مفتاح البحر فلكل شيء مفتاح. مفتاح البحر الفلك مفتاح الأرض الطرق وهكذا. يسخر لنا ربنا تبارك وتعالى كل شيء في الوجود يصبغ نعمائه على خلقه من شكر ومن كفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمات الله؟ ترى بنعمة الله ترى نعمة أصلها جمع ثالث بنعمة نعمات ترى بنعمات الله. ثم في ذلك في هذا الجريان في هذا التنقل عبر البحار والمحيطات لآية دلائل على ظاهر قدرة الله تبارك وتعالى وكمال حكمته وسموه العالم. ولكن هذه الآيات ليست لكل إنسان بل هي لكل صبار شكور. الصبار كثير الصبر، الصبار لقضاء الشكور على الأعمال. ومن شروط الإيمان أن يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلمه ومره. فالأمور قد قدرت من الأزل وما قدر لابد أن يكون. والإنسان لا يعرف ما يصال به في غد ولا يدري من أمره شيئا. فمن فوض الأمر لربه سلم وسعد. فمن صبر على قضاء الله تبارك وتعالى عوضه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. ومن شكر الله على نعمائه زاده الله تبارك وتعالى من نعمه وقيد له النعم فلا تنفك عنه أبدا. والصبار الشكور هو المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فالصبار الشكور هو المؤمن. والشكور الذي يعرف النعم ويعرف أن المانح هو الله فيؤدي حق الشكر للمنعم الذي أنعم عليه. لأن الله تبارك وتعالى هو المدبر وهو المهيمن وهو المانح وهو المانع وهو الضار وهو النافع. فإذا أصابك ذو فبما كسبت يداك، ويعفو ربنا عن كثير. وما أصابك من نفع فرحمة من الله ليس بالتقاطع. ولكن الله تبارك وتعالى يبتليك بالشر والخير. فمن صبر على الضراء وشكر حال الرخاء فذاك هو المؤمن. ويقول الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلى المرء بالضراء فإن شكر عوفي وعوض، ويبتلى بالخير فإن شكر بورك له فيما ابتلي به من نعم وكانت في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل مرضاه. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آيات، من آياته للتبعير وليس كل الآيات. ففي البحر آيات كثيرة، في البحر علوم كثيرة، في البحر مخلوقات كثيرة. البحر وسيلة لانتقال الحضارات والتجارات والأرزاق، ومن البحر يخرج لحم طيب رزقا للسائلين. ما عليك إلا أن تسأل الله تبارك وتعالى فيخرج لك البحر لحما طريا. ومنه أيضا تستخدمون اليؤلؤ والحية تتزينون بها. وهكذا في البحر أمواج، في البحر رياح، في البحر أمور وأمور وآيات ودلائل على قدرة الله تبارك وتعالى. ولو شاء ربنا تبارك وتعالى لطغى الماء على اليابسة ولغرقت الأرض بمن عليها. يقول الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء الناس الذين يركبون البحر وإذا غشيهم موج كظلل غشيهم غطاهم. الموج أقل كلمة من الحركة والاضطراب والزحام والازدحام. ماذا الناس وماذا بعضهم في بعض ازدحموا واضطربوا وتحركوا. وهكذا إذا تحرك الماء واضطرب يقال ماذا الماء، ونتيجة حركة الماء يسمى الموج. فإذا غشيهم موج كالظلل، كالظلل جمع ظلة، أي أن الموج إذا علا وارتفع وغطاهم وغطى سفنهم وهذا البحر ومائه. وشبه ربنا تبارك وتعالى الموج بالظلة التي يستظل بها الإنسان في حالة ما إذا هذا البحر وغطى الموج تلك السفن. وقرئت فغشيهم موج كالظلال جمع ظل. دعوا الله مخلصين له الدين، مؤمنهم وكافرهم. دعوا الله مخلصين له الدين أي موحدين لله تبارك وتعالى، ونسوا ما عبدوا من دونه ورتدوا عن الشركاء وأخلصوا لله تبارك وتعالى الدعاء. فوحدوا مخلصين له في هذا التوحيد. أين كان هذا الإخلاص؟ ولما لم يظهر هذا الإخلاص إلا في ساعة العسرة، في ساعة الضر، في ساعة الخوف والخطر، لأن ما داهمهم من خوف شديد التفت معه نوادع الفطرة من الهوى والتقليد. طالما كان الإنسان آمنا قويا مطمئنا فهو مبتلى بالهوى وبتقليد الآباء وبالإعتاد بنفسه وبرأيه وبقوته وبأمنه وأمانه، ولا يدري أن الله تبارك وتعالى محيط بخلقه. فإذا داهمه الخوف وأحس بالضعف وأحس بالعجز عاد لفطرته التي خلقه الله عليها، فطرة الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها. في حالة الخوف الشديد ينتهي المؤمن والكافر، يعود إلى الفطرة السليمة وينتفي كل ما ينازع هذه الفطرة من هوى ومن إعجاب ومن تقليد ومن غرور ومن كبرياء ومن كبر، كل ذلك مع الخوف الشديد ينتفي ينتفي. وتجد أعظم الناس وأكبر الناس وأشدهم جبروت في الأرض يضعف كالطفل الصغير ويعود إلى الفطرة ويلجأ إلى القوة والحماية. هنا يعرف ربه ويعرف الطريق إليه فيدعوه موحدا له مخلصا في هذا الدعاء. فإذا غشيهم موت كهولا دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر، لأن الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء ويستجيب الدعاء من المؤمن ومن الكافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهو يجيب المضطر ولم يخصص المضطر بالإيمان، وإنما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر أيا كان دينه وأيا كانت عقيدته، طالما لجأ إلى الله بإخلاص واضطر إليه لابد أن يبات. فيجيبهم ربنا تبارك وتعالى ويرجيهم وهو أعلم بما هم عاملون وما سوف يعملون، يعلم أنهم سوف يرفضون العهد ويعودون إلى الكفر، ومع ذلك يرجيهم. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، المقتصد الذي اختار طريق القصد وطريق القصد الطريق المستوي الوسط العدل، وهو معتدل متوسط، وفى بما عهد عليه، وفى في البر بما عهد عليه الله في البحر، فذاك هو المقتصد. أو مقتصد في العمل فهو ليس على درجة الإيمان الكامل بل قليل عمله، أفاده هذا الضر وهذا البحر وهذا الخضم إلى حد ما فهو مقتصد، أو مقتصد في الكفر إلى حد ما لا يبالغ في كفره وفجوره، أو هي مقابلة بين المؤمن والكافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. إذا فهي مقابلة بين مقتصد وبين كافر، أي فمنهم مقتصد ومنهم كافر، والمقتصد المؤمن والواحد هو الكافر. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، الكفور الإنكار، والبحث بالآيات إنكار دلائل هذه الآيات، وبحث الآيات إنكار أعيانها، فمن جحد الآية أنكرها أصلا، ومن جحد بالآية أنكر ما يستفاد منها من دليل ومن برهان. فهؤلاء يجحدون بالآيات أي بالدلائل التي تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. كان البحر ساكنا والبحر لا يعقل، وكان الريح هادئا، وكانت السفن تسير سالمة في البحر تنقع بابها، وفجأة تغيرت الحواس وهبت الرياح وعلى الموج واهتزت السفينة وأوشك الناس على الغرق. ما الذي جعل البحر يفعل ذلك؟ أو يفعل ذلك من نفسه؟ أم هو مسخر مأمور؟ من المدبر؟ وأهل يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى فينجيه، ويعود الحال إلى ما كان عليه فيشكو من الموج وتهدأ الرياح وتعود المساء إلى ما كانت عليها من سلام وأمن. فهؤلاء يجحدون وما يجحد بآيات الله إلا كل ختام كفور. الخطر أسوأ الغدر، الخطر أشد أنواع الغدر، خطر يخطر ويخطر خطرا غدر غدر. فهؤلاء الختارون هم أشد الناس بلدهم الذين يجحدون بآيات الله. فبعد أن لجأوا إليه وأخلصوا له الدعاء وتضرعوا إليه فنجاه ووعدوه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هم حينما يعودون إلى البر يغدرون ينقضون العهد وينسى هؤلاء الناس أن رب البحرين هو رب البر. ما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور كثير الكفر كافر بنعم الله تبارك وتعالى لا يرى النعمة ولا يرى المنعم. ثم يتوضع التحذير الإلهي لكل من يعقل ولكل من هو أهل للخطر. يا أيها الناس اتقوا ربكم. والخطاب للناس عموما مؤمنهم وكافرهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم خافوه واحذروه. والتقوى الاتقاء أن تتقي الشر. وتقوى الله تبارك وتعالى أن تعتمر بأمره وتنتهي بنهيه. تقوى الله تبارك وتعالى أن تتقي العذاب الذي وعد به العصاة. تقوى الله تبارك وتعالى أن تتقي الوقوف بين يديه حيث يسألك وليس بينك وبينه ترجمان حيث يؤاخذك ويسألك ويعدد نعمه عليك. تقوى الله تبارك وتعالى أن تتقي أن يشغل قلبك غير الله هو الله الذي يرعاك ويتلأك في ممشاك وفي منامك. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم. الخشية الخوف مع الرهبة. واخشوا يوما الحديث عن يوم القيامة. لا يجزي والد عن ولد. قرأت لا يجزي والد عن ولد. ولا مولود هو جاد عن والده شيء وتغير النظر. لا يجزي والد عن ولده ولم يقل ولا يجزي مولود عن والده تغير النظر فقال ولا مولود هو جاد عن والده شيئا. والغرض من تغيير النظر الإشعار لأن الوالد إذا كان لا يجزي عن ولده شيئا فمن باب أولى ألا يجزي الولد عن والده شيئا. لأن المعلوم أن حب الأب لابنه أشد وأقوى من حب الابن لأبيه. فإذا كان الأب لا يجزي عن ابنه ويقول في ذلك اليوم نفسي ثم نفسي بل قد يضع ابنه بأقدامه ليرمو فمن باب أولى أن يقول الابن ذلك. الآية أيضا قطع الإطماع أطماع المؤمنين فأن يشفع أحد منهم بأبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق. وعد الله حق. وعد الله تبارك وتعالى بالثواب والعقاب. وعد الله تبارك وتعالى بالبعث وبالحساب حق واقع ثابت واجب لا شك فيه ولا براءة. إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة وما متاع الحياة الدنيا إلا غرور إلا متاع الغرور. الغرور العمل بالمعصية مع تمني المغفرة. الغرور خداع. الغرور غش. الغرور أن تركن إلى الدنيا إلى الناس إلى الجاه إلى السلطان إلى مالك وقصرك وجاهك وبيتك أو إلى الناس أو إلى الحرس أو الحماة أو إلى آخره. متاع الدنيا هذا القليل يغتر به البعض وتلك فتنة وفتنة كبرى. يحذرنا ربنا تبارك وتعالى لا تغرنكم الحياة الدنيا. لا تخدعنكم الحياة الدنيا. فإن الحياة الدنيا زائلة أمرها قصير وخطيها حقير وزادها قليل. وعما قليل وعما قريب يحملك أقرب الناس إليك ويدليك إلى حفرة مظلمة أحب الناس إليك ويثوون عليك التراب ويتركونك وينصرفون يقتسمون مالك. فلا ينفعك إلا عملك ولا يؤلفك إلا عملك ولا يغلك إلا عملك. اخشوهم أن لا يغني والد عن ولده ولا مولوده وزاد عن والده شيئا إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان وسمي غرورا لانه يخفي الناس ويخدعهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرور، يعدهم بالمغفرة ويمنيهم بطول العمر، او يعدهم بطول العمر ويقول الرجل عندما اكبر اتوب الى الله واحب وهكذا، ولا يدري متى يموت، فمعانق للموت قبل الاحتلال ومعمر من الناس الى حين. ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يخدعنكم الشيطان ويمنيكم بالمغفرة ويمنيكم بالامان، لان وظيفة الشيطان ان يستدرج العبد الى عصيان ربه، يمنيه بطول العمر، يمنيه بالمغفرة، ليصغر له الكبائر ويسهل له الامور. يقول اتولى يغرنكم بالله الغرور، مصدر غره يغره غرورا، اي لا تجعلوا غرور الدنيا يغرنكم ويخذلنكم ويخدعنكم، فتركنوا الى الدنيا وتنسوا الاخره التي خلق الله تبارك وتعالى الارض والناس من اجلها، فانتم مخلوقون للاخره ولستم مخلوقون للدنيا، ولو كنا مخلوقين للدنيا لعمرنا فيها ولعمرها الله، وانما اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امر الله ليلا او نهارا فجعلها حفيظا كان لم تغن بالامس. ايها الاخ المسلم، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله وقد كذب، فلو أحسن الظن لأحسن العمل. أيها الأخ المسلم، لكل شيء مفتاح، ومفاتيح الأمور كلها بيد الله، ومنها ما بينه لنا ربنا تبارك وتعالى، ومنها ما بينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فمفتاح الأرض الطرق، ومفتاح البحر السفن، ومفتاح السماء الدعاء. فيا أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمسة مفاتيح للغيب لا يعلمها إلا الله، فمن ادعى انه يعلم شيئا من هذه الاشياء فقد كفر بما نزل في القران. وربنا تبارك وتعالى يقول في سوره الانعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. من ادعى الكهانة، ومن ادعى معرفة الغيب، ومن ادعى انه يعرف ما يكون في غد، فقد اعظم على الله السرية. الله تبارك وتعالى عنده هذه المفاتيح الخمسة لا يعلمها الا هو، لا يطلع على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله تبارك وتعالى عنده علم الساعة، متى تقوم وكيف تقوم، في اي يوم في اي ساعة في ليل او في نهار، عنده علم الساعة. لا يعلمها رسول ولا ملك مقرب ولا مخلوق، لا يعلمها الا الله. يسألونك عن الساعة ايان مرساها، قل انما علمها عند ربي لا يدليها لوقتها الا هو، ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة. ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها على من في السماوات والأرض، لا يعلمها إلا الله. متى وأين وكيف؟ إن الله عنده علم الساعة. وينزل، وقرأت وينزل غيث، الغيث المطر، وسمي المطر غيثا لأن به يغاث العباد والبلاد، فتنبت الأرض ويشرب الناس وينبت الزرع وهكذا. وينزل غيث المطر. قد يتساءل سائل: ها هم قد حسبوا تواريخ المطر والنوات نوة الحصون، نوة الخماسين، نوة الفيرة، نوة كذا ونوة كذا. والألفاظ الجوية بتجاربهم المستمرة في كل عام وفي كل وقت يعلمون ما سوف يكون في الجو في الغد، رياح، أمطار، حر، برد، ضغط وما إلى ذلك. كل ذلك تجارب وعادات وسنن يرفضها الناس. وقد تختلف العادة وقد تسر التجربة ووفق العلم لله وحده. وربنا تبارك وتعالى يقول وينزل الغيث. والغيث إذا نزل ليس موعد الغيث فقط متى ينزل المطر، بل قد يقول علماء الأرصاد أن السماء غدا سوف تمطر فلا تمطر. ولكن أين تمطر ومتى تمطر وشدة المطر قوة وضعفة وما يروي إليه هذا المطر، كل ذلك علمه عند الله. ولو شاء الله تبارك وتعالى لبست الأنهار وما أصاب النبات بلل. وهذا رغم العادة ورغم التجارب ورغم ما درسناه من أن فيضان ميلنا ناشئ من أمطار تنزل على جبال الحبشة سنوات بل قرون، وهذا الجفاف قد حدث وسنوات ولا تنزل الأمطار، وحدث الجفاف بالحبشة وببلاد كثيرة في أفريقيا. هل استطاع أحد أن ينزل المطر؟ هل أنتم عرفتم متى ينزل وأين ينزل؟ والعادة والتجربة أثبتت هذه الأمطار في أوقات مخصوصة وأماكن مخصوصة ويحدث منها فيضانات، فلم ينزل المطر سنوات. هل استطاع أحد أن ينزل الغيث؟ إذن فالله تبارك وتعالى هو الذي ينزل الغيث. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وانتبه ما ذات استفهام كمن وغيرها من أدوات الاستفهام، ماذا وما ومن وهل، ولكن ما تستخدم فقط في الاستفهام عن ماهية الشيء. فإذا جاء رجل وقلت من هذا فأنت تعرف أنه رجل، ولكنك تسأل عن اسمه. أما إذا قلت ما هذا فأنت لا تدري رجلا كان امرأة، كبيرا أم صغيرا، شيخا أم طفلا، ما هذا شيء قادم وأنت لا تدري إنسان أم حيوان، رجل أم امرأة. فكلمة أو أداة الاستفهام ما يستفهم بها عن ماهية الشيء. فربنا تبارك وتعالى يقول ويعلم ما في الأرحام. فمهما تقدم علم الطب ومهما صوروا الجنين بأدوات التصوير ومهما أجروا من اختبارات لمعرفة الذكورة من الأنوثة، هل في الرحم جنين واحد أم تواهم؟ هل وهل وهل كل ذلك تجارب وعلوم قد تختلف وقد تنتهي وقد تبطل وقد تفسد. ويبقى العلم لله تبارك وتعالى يعلم ما في الأرحام. ما في الأرحام؟ ما في الأرحام ليس ذكر أو أنثى فقط، بل ما في الأرحام قد تلد المرأة مسخا مشوها أو ناقص الخلق، هل يعرفه العلم؟ وقد تلد المرأة ميتا أو يموت بعد الولادة، هل يعرف ذلك العلم؟ ما في الأرحام شقي أم سعيد؟ أيعرفه العلماء؟ أيعرفه الأطباء؟ وربنا تبارك وتعالى يعلم ما في الأرحام ويعلم بما في الأرحام ملك الأرحام. فالله تبارك وتعالى عنده هذه المفاتيح، عنده هذا المفتاح لكل غيب من الغيوب الخمسة يطلع عليها من يشاء. فملك الأرحام يعلم ما في الأرحام بإعلام الله له ليس بذاته وبنفسه. فالمقصود من هذه الآيات ومفاتيح الغيب أن أصل ومنشأ العلم بها لله تبارك وتعالى وحده. فإذا شاء أعلم من يشاء بما شاء من غيبه. فإذا كان الجنين في الرحم نطفة، جاء ملك الأرحام وقال يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، وهكذا.
مخلقة أم غير مخلقة. ثم أمر الملك فكتب أربعة أشياء: العمر والرزق والأسر، شقي أم سعيد. حين يكتب الملك هذا والجنين لم يتجاوز الأربعة شهور، علم أم لم يعلم؟ علم. علم بماذا؟ بإعلام الله له، بإعلام الله له. وهكذا ما نرى من اختراع أو تصوير أو إلى آخره، فذاك بإعلام الله تبارك وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، ومع ذلك يبقى العلم الأزلي لله تبارك وتعالى وحده. لأن ما في الأرحام ليس ذكر الرسل فقط، بل حيا أو ميتا، مشوها أو كامل الخلق، شقيا أم سعيدا، مؤمنا أم كافرا، وهكذا. وربنا تبارك وتعالى هو الذي يعلم ما في الأرحام. ويتغير النظر ويقول الله تبارك وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الدراية. وقال فيما وقع عنده علم الساعة، فنسب لنفسه العلم ونسب للإنسان الدراية. وما تدري نفس، ولم يقل وما تعلم نفس، ما تدري نفس، لأن الدراية تفيد الحيلة، تفيد الحيلة. الدراية معناها أن تحتال، بالإضافة لعلمك بالشيء أن تحتال على الشيء. تفيد الآية أن العبد مهما احتال ودبر وفكر وقدر للغاية لن يتم إلا ما قضاه الله. وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، لم ينف العلم عنك فقط بما يحدث لك في الغد، وإنما لك أمر أساسيه حتى لو دبرت وفكرت واحتلت كل حيلة يحتاج أمر في الغد، بل بعد ساعة والله لا يكون إلا ما قدر من الأزل. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، تمرض أو تموت أو تكسب في تجارتك أو تخسر أو تحزن أو تفرح أو يأتيك خبر سار أو يأتيك خبر سيء، لا تدري. لا تدري نفس ما لا تكسب غدا مهما فكر الإنسان وقدر واحتار مهما احتال. لا تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أو بأي أرض تموت، مكان الموت أين تموت. أيضا لا تدري متى تموت، لأن ما تدري نفس ماذا تكسبه غدا، وقد يكون الموت في الغد، فما تدري نفس متى الأجل وأين الأجل. وكم من إنسان خرج وسافر وحارب وجاهد وقاتل ومدى الفرج، وكم من إنسان مات في الجو ولا يدري ولم يكن يخطر بباله ذلك، وكم من إنسان مات في البحر ولم يدر بخلده ذلك. فلا تدري نفس بأية أرض تموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، تقرأ حاجة لك في مكان، فتسعى لقضاء حاجتك حتى تصادف ملك الموت حيث أراد الله لك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. العليم هو الله، والعلم والخبرة، وخبير نعس العليم هو خبر بعد خبر من صفات الله تبارك وتعالى التي تكلمنا عنها كثيرا، ومهما تكلمنا لا يمكن لنا أن نبلغ معناها. فلا يعرف العليم إلا العليم، ولا يعرف الخبير إلا الخبير، والخبير العالم بكل الأشياء، العالم بمصائر الأشياء، العالم ببواطن الأشياء، والعليم العالم بظواهرها. فالله تبارك وتعالى يعلم الظاهر ويعلم الباطن، ولا يخفى عليه شيء. أيها الأخ المسلم، علم العبد مستفاد من الأشياء، وعلم الله تبارك وتعالى سبب لوجود الأشياء، شتان بين العلمين. فأنت علمت اللغة لوجود اللغة أصلا، توجد اللغة أصلا ثم تتعلم. علمت بالسماء بعد أن وجد السماء، علمت بالشمس والقمر بعد أن وجد الشمس ووجد القمر. فعلمك بالاشياء مستفاد من وجود الاشياء، ولا يمكن ان تعلم بشيء معدوم او تعلم عن شيء غير موجود. فانت جميع علوم الانسان مستفادة من الاشياء. علم الله تبارك وتعالى سبق وجود الاشياء، بل علمه سبب في وجود هذه الاشياء. فعلمها بالسماء سبب في وجود السماء. ايضا علم الانسان يزيد وينقص، فانت قد تنزل وينقص علمك بالنسيان، وقد تتعلم شيئا فيزيد علمك بهذا التعلم. اما الله تبارك وتعالى فعلمه ازلي قديم لا يزيد ولا ينقص، ومهما علمت فقد تعلم الظواهر ولا تعلم الظواهر، ولا تعلم كل الاشياء. كما تعلم الناس الكهرباء فاستغلوا مصادرها واستغلوا اثارها واستغلوها، وكله الكهرباء بعيد عن علوم العلماء، كله الكهرباء كله الجاهلية لا يعلم هذه القوى إلا الله تبارك وتعالى. فعلم الله تبارك وتعالى قديم أزلي سبق وجود الأشياء، لا يزيد ولا ينقص، لا تفوته فائدة ولا يشغله شأن عن شأن. إن الله تبارك وتعالى عليم خبير. أيها الأخ المسلم، انتهت سورة لقمان بما فيها من حكم ومواعظ ودلائل وبراهين على وجود الخالق المكون القادر المقتدر العليم الخبير. أيها الأخ المسلم، الأيام تمضي بنا والشهور تمر والساعات كلمح البصر، وها نحن وصلنا إلى سورة السلمة، وهكذا العمر يمضي سريعا، وغدا نلقى ملك الموت، فبأي لقاء يلقانا؟ اللقاء مختلف، هناك من يضربون على وجوههم وأدبارهم ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، وهناك من تأتيهم الملائكة وتقول لهم سلام عليكم طبتم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الأخ الكريم، لكل غائب عودة، لكل غائب عودة، وكل مسافر وغائب إذا عاد يتمنى أن يستقبله أهله بالبشر وبالترحاب وبالدينات وبالزغاريد وبالأفراح وهكذا. وإذا كان الغائب سيء الخلق سيء السمع أصاب سوءا وشرورا وعاد إلى عشيرته، تنكوا له لقذفوه بالحجارة وقبل أسوأ استقبال. فما بالك أيها الأخ المسلم وأنت راجع إلى أصلك إلى دار الخلد؟ ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، واستقبال الملائكة لك هذا الاستقبال على أساسه يتحدد المصير. فمرنا إلا ومسؤول في قبره، من إلهك وما دينك وماذا كنت تقول في ذلك الرجل؟ أيها الأخ المسلم، اعمل لهذه الساعة واعمل لهذا اللقاء، فلقاء الله تبارك وتعالى آت لا محالة. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.